بحق الصحفيين في مخيم النصيرات، وتطالب الجنائية الدولية بمتابعتها قانونية. قوات الاحتلال تقتحم أحياء واسعة في رفح وتنسف منازل المواطنين في مخيم جباليا. وسرايا القدس تستهدف مقر قيادة وسيطرة الاحتلال بمحور السريم وسط قطاع غزة. حياكم الله، لم بحضراتكم للتفاصيل. دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي استهداف قوات الاحتلال الصهيوني لسيارات الصحفيين أمام مستشفى العودة الذي أدى لاستشهاد 5 صحفيين. اعتبر بقاي هذه الجريمة أحدث مثال على جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني، مشيرا إلى ضرورة حماية الإعلاميين العاملين في مناطق النزاع من أي عدوان وفقا للقانون الدولي. وطالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية إضافة هذه الجريمة الجديدة إلى الجرائم الخطيرة التي ترتكب في فلسطين المحتلة من قبل الاحتلال. أعلنت القوات اليمانية تنفيذ سلاح الجو المسير عمليتين استهدفتا مواقع عسكرية في عمق الكيان الإسرائيلي. المتحدث باسم القوات اليمانية العميد يحيى سريع أكد أن العملية الأولى استهدفت موقعا حساسا في يافا المحتلة، مشيرا إلى قصف المسيرة الثانية المنطقة الصناعية في عسقلان. يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان القوات المسلحة اليمانية توجيه ضربة لموقع عسكري إسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بواسطة صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2. حول توعد صنعاء باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة، نتابع التقرير التالي.
لا تحين مناص من الصاروخ اليماني المحلق فوق سماء تل أبيب الذي تسبب بإصابة 9 إسرائيليين نتيجة التدافع خلال هروبهم نحو الملاجئ وفق تصريح لسلطات الاحتلال. عملية عسكرية يمنية جديدة طالت هدفا عسكريا في تل أبيب بصاروخ باليستي فرد صوتي من طراز فلسطين 2 هو الخامس في غضون أسبوع، محققة أهدافها بنجاح.
استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله.
جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يخترق المجال الجوي للكيان، وأن تفعيل الإنذارات وسط الكيان جاء خشية سقوط شظايا اعتراضية. من جانبها كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب تدرس شن هجوم عدواني وواسع النطاق في اليمن، وقال مسؤول إسرائيلي كبير لهيئة البث أن الحوثيين قرروا زيادة هجماتهم ضد كيانه بشكل كبير، حتى أنهم أطلقوا 5 صواريخ باليستية منذ نهاية الأسبوع. وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه طلب من الجيش تدمير البنى التحتية التابعة لحركة أنصار الله، لكن مسؤولا كبيرا في الجيش الإسرائيلي يرى بحسب الصحيفة العبرية أن حركة أنصار الله في اليمن مستقلة في قرارها ولن تتأثر بجهة أخرى ما إن تهاجم تل أبيب تلك الجهة. ومن جهته توعد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي الولايات المتحدة باستهداف مصالحها في المنطقة بعيدا عن أي خطوط حمراء وضرب أي هدف أمريكي حساس في المنطقة إذا استمر العدوان على بلاده. وأضاف مخاطبا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اليمن أبعد عليه من عين الشمس، مؤكدا أن اليمنيين لا يخافون اليهود ولا يكترثون لأي تهديدات، بل يعتبرونها تصريحات جوفاء.
نواصل النشرة. واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 47 بعد 400 من العدوان، مخلفة أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى. وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر خلال الساعات 24 الماضية ضد العائلات في قطاع غزة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 45,360 شهيدا و 107,803 إصابات من 7 أكتوبر العام الماضي. وكثف طيران الاحتلال فجر اليوم قصفه الجوي العنيف والمدفعي على حي الزيتون ومحيط مسجد بلال جنوب شرق مدينة غزة، أسفر عن استشهاد 40 فلسطينية. وفي حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة أصيب 10 مواطنين فلسطينيين بينهم نساء وأطفال إثر استهداف شقة سكنية. استشهد 5 صحفيين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر سيارة بث تابعة لقناة القدس أمام بوابة مستشفى العودة في مخيم النصيرات، كما أصيب طبيب بجروح خطيرة داخل مستشفى كمال عدوان، حيث فجر الاحتلال حوالي 10 روبوتات بالقرب من المستشفى، دمرت جميع الأبواب والحواجز الداخلية والنوافذ وهدمت بعض الجدران. وأفادت مصادر إعلامية بأن أكثر من 40 شخصا تحت الأنقاض جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة، فيما تواصل آليات الاحتلال إطلاق النار المكثف على جنوبي الحي. وفي شمال قطاع غزة نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في جباليا وبلدة بيت لاهية. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن قصف مقر قيادة وسيطرة تابع للاحتلال الإسرائيلي بصواريخ 107 غرب محور نساريم وسط قطاع غزة. وفي بيان لها قالت سرايا القدس أن مجاهديها دكوا بقذائف الهاون جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، فيما تواصل وبرفقة باقي الفصائل التصدي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكتوبر العام الماضي. صرح نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي تمسك المقاومة الفلسطينية بشرط وقف العدوان بالكامل في أي اتفاق لوقف إطلاق النار. أكد الهندي أن هدف المقاومة في المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي هو الانسحاب الكامل من قطاع غزة ورفض أي حلول مؤقتة أو خاضعة للمساومات، كما شدد الهندي على أن المقاومة مستعدة للاستمرار بالتصعيد إذا لزم الأمر، مشيرا إلى الحل الأمثل بتشكيل حكومة توافق وطني لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية. وتقود مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي لم تسفر عن بلورة اتفاق لرفض الاحتلال مطالب حماس بإنهاء الحرب. اتهمت حركة حماس الكيان الإسرائيلي بوضع شروط جديدة تسببت بتأجيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وقالت إن الاحتلال وضع شروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، وهو ما أرجأ التوصل إلى اتفاق كان متاحا. المزيد في سياق التقرير التالي.
مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس والكيان الإسرائيلي تسير في الدوحة برعاية قطرية ومصرية، وسط محاولات الاحتلال وضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق يوقف العدوان على غزة. وفي هذا الإطار اتهمت حماس الاحتلال الإسرائيلي بوضع شروط جديدة تسببت بتأجيل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت الحركة في بيان إنها أبدت المسؤولية والمرونة، غير أن الاحتلال وضع قضايا وشروط جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، ما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحاً. وبعد بيان حماس اتهم مكتب رئيس وزراء الاحتلال حركة حماس بالانسحاب من التفاهمات التي تم التوصل إليها وأنها تواصل وضع العقبات أمام المفاوضات. وفي هذا السياق أفادت مصادر مطلعة على المفاوضات أن الاحتلال يرفض بشكل قاطع إطلاق سراح من أسماهم وفد التفاوض الإسرائيلي في الدوحة بالسبعة الكبار خلال المرحلة الأولى من التصور المقترح، وهم أسرى من أصحاب الأحكام العالية مثل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، من جانبها اتهمت وسائل إعلام إسرائيلية حركة حماس برفض تقديم قائمة بأسماء المخطوفين الأحياء والأموات الذين من المفترض أن تشملهم المرحلة الأولى من الصفقة. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس حركة حماس في غزة محمد السنوار أظهر مواقف أكثر تشدداً مقارنة بشقيقه الراحل يحيى السنوار برفضه تقديم أسماء المخطوفين الأحياء. اتهامات سارعت حركة حماس إلى نفيها، حيث فند قيادي في الحركة هذه الادعاءات مشددا على أن حماس قدمت قائمة بأسماء الأسرى الأحياء الذين تيسر الاتصال مع المجموعات المكلفة بتأمينهم، مشيرا إلى صعوبة التواصل مع كل المجموعات المكلفة بتأمين الأسرى في ظل الأوضاع الأمنية الحالية في القطاع، مؤكدا أن الحركة خلال المفاوضات ستكون مستعدة لتقديم قائمة كاملة بالأسرى الأحياء عقب وقف إطلاق النار وتهيئة الأوضاع الأمنية.
نواصل النشرة. قتل 17 شخصا في الشباكات في طرطوس غرب سوريا بعد محاولة اعتقال ضابط تولى مناصب بارزة في عهد الرئيس السابق بشار الأسد. من جهته صرح وزير الداخلية السوري بالحكومة المؤقتة أن 14 عنصرا وثلاثة مسلحين قتلوا وأصيب عشرة آخرين من عناصر الوزارة بكمين في ريف طرطوس الجنوبي. وفي سياق متصل، شهدت مدينة مصياف بريف حماة تظاهرة تنديدا باغتيال ثلاثة قضاة من الطائفة العلوية، وأكد المتظاهرون على وحدة السوريين ومحاسبة الجنات. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار عمليات انتقام في عدد من المحافظات السورية. حول التظاهرات الاحتجاجية على حرق مقام مؤسس المذهب العلوي في سوريا أيضا نستمع إلى التقرير التالي.
الانفلات الأمني في سوريا وعدم الوفاء بالضمانات المتعهدة للأقليات أدت إلى خروج تظاهرات في مناطق عدة من البلاد احتجاجا على استهداف المقدسات وإهانتها وعمليات القتل والاختطاف، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى واعتقالات. محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة ودمشق شهدت تظاهرات احتجاجا على حرق مقام أبا عبد الله الحسين الخصيبي في منطقة ميسلون بمدينة حلب، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة قيام مجموعة مسلحة بحرق مقام مؤسس المذهب العلوي هناك في وقت سابق من الشهر الحالي. وأوضح أحد خدام المقام أن مقطع الفيديو المتداول ليس بتاريخ يوم الأربعاء، وإنما وقع أثناء الدخول إلى حلب، معتبرا أن نشر الفيديو في هذا التوقيت يقصد منه إثارة الفتنة ودفع الناس إلى رد فعل يهدم السلم الأهلي. مشهد الإحراق دفع العلويين إلى النزول للشوارع احتجاجا، معتبرين أنه سواء أحرق اليوم أو بالأمس هو من صنع الجماعات التي تحكم البلاد وأعطت الأمان للأقليات ومقدساتهم. كذلك شهدت مدينة مصياف في ريف حماة الشمالي الغربي تظاهرة تنديدا باغتيال ثلاثة قضاة من الطائفة العلوية على مفرق ربيعة مصياف، ورفع المشاركون شعارات تؤكد وحدة السوريين وضرورة محاسبة الضالعين في عملية الاغتيال. وأشار مصدر محلي إلى أن مسلحين أجانب حاولوا تفرقة المتظاهرين بالقوة، ما أثار غضب الأهالي ودفع وجهاء المدينة إلى التدخل منعا لأي اصطدام بين الأهالي والمسلحين الأجانب. ورفع المسيحيون السوريون الصلبان أثناء تجمعهم في دمشق احتجاجا على حرق شجرة عيد الميلاد في بلدة بمحافظة حماة في وسط سوريا، وهتف المتظاهرون بشعارات عدة مؤكدين أنهم نزلوا إلى الشوارع لأنهم ليسوا أقلية في سوريا بل هم من أهل هذا البلد. وأفادت مصادر محلية عن اشتباكات بين أهالي خربة الموزة في أطراف طرطوس مع القوات التابعة لأبي محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام. وقال وزير الداخلية السوري التابع للهيئة إن 14 من أفراد وزارته قتلوا وأصيب 10 آخرون بجروح في كمين في تل المنطقة. وعلى خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدن الساحل وغيرها من المدن السورية، قال محافظ اللاذقية محمد عثمان بأن الحكومة السورية ملتزمة بالمحافظة على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي، وإن القوات الأمنية والشرطة تقوم بمهامها لضبط الأمن، داعيا الشعب السوري إلى تحكيم العقل والوعي ولغة الحوار وتجنب مثيري الفتن والنعرات الطائفية، والعمل سويا لفتح مسار جديد لبناء سوريا الجديدة التي تستوعب جميع أبنائها.
نواصل نشرة. قال الصحيفة هارتس العبرية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لمواصلة انتشاره في الجنوب اللبناني بعد انتهاء مهلة 60 يوما المحددة باتفاق وقف إطلاق النار. ونص اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان ولبنان على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية خلال فترة أقصاها 60 يوما. واعترف الجيش الإسرائيلي أنه قتل 44 لبنانيا بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 27 من تشرين الثاني الماضي. يأتي ذلك عشية مرور 30 يوما على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. استشهد مقاوم فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بعد محاصرته لساعات وخوض اشتباكات شمال طولكرم بالضفة الغربية المحتلة. وأعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد المقاوم أحمد عمارنة برصاص قوات الاحتلال التي حصرت منزلا في بلدة قفين شمال طولكرم وقصفته بقذائف الأنيرجا فيما احتجزت قوات الاحتلال جثمانه. يواصل الجيش الاحتلال اقتحام المدن والمخيمات بشكل غير مسبوق في الضفة الغربية ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى. وقد اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين في مخيم العين في نابلس بعد تسلل وحدات خاصة إلى المنطقة. المزيد في سياق التقرير التالي.
باتت مدن وبلدات الضفة الغربية مسرحا لاقتحامات واسعة ينفذها الجيش الإسرائيلي يتخللها سقوط شهداء وجرحى. يأتي ذلك وسط استمرار العملية العسكرية لليوم الثاني في مدينة طولكرم ومخيميها طولكرم ونور شمس، تخللها اشتباكات وتفجيرات عبوات ناسفة بآليات الاحتلال أدت إلى إصابة قائد لواء شمال الضفة الغربية، فيما تكرر القصف من الطائرات المسيرة على مواقع داخل المخيمات أدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين ومنع الطواقم الطبية من الوصول إليها.
هناك صعوبة بالتنقل داخل المخيم بسبب الدمار شامل للبنية التحتية داخل المخيم، صعوبة دخول سيارات الإسعاف داخل المخيم، صعوبة تنقل طواقم الإسعاف الميداني داخل المخيم بسبب كثافة إطلاق النار، بسبب القصف المتكرر داخل المخيمات. يعني مجمل الإصابات ومجمل الشهداء اللي كانوا داخل المخيم كانوا جراء القصف. كان في شهيد ببداية الاقتحام تقريبا بعد 11 ساعة تمكنت الطواقم من إخلاءه من داخل مخيم طولكرم لصعوبة الوصول للموقع بكثافة إطلاق النار.
وفي الليلة الماضية تسللت وحدات خاصة إسرائيلية إلى بلدة طمون جنوب مدينة طوباس، تلاها تعزيزات عسكرية وسط تحليق منخفض لطائرات الاحتلال التي قصفت شابين في البلدة أدت إلى استشهاد أحدهما.
وأنت قلت كبارهم سيموتون وصغارهم سينسون، ها هم صغارنا الذين يقاتلوك في الميدان، ها هم صغارنا الذين يذيقونك كل الويلات في الميدان. لم ينسى الشعب الفلسطيني حقه، ولن يخاف ولن يرتعب ولن يركع. هذه الضربات التي أنت تزداد بها قوة وبطشا إلا أن الشعب الفلسطيني يزداد ردا ويزداد عنفا ويزداد إرادة ويزداد تشبثا.
هذه الاقتحامات ليست مجرد عمليات أمنية، بل هي جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى ضم الضفة الغربية تدريجيا وتكريس وجودها العسكري في المناطق الفلسطينية. من طول كرم إلى كافة مخيمات شمال الضفة الغربية يستمر التصعيد الإسرائيلي الذي يظهر حقيقة واحدة، أن الاحتلال لا يسعى لإنهاء الوجود الفلسطيني فحسب، بل سحق أمل العودة للاجئين الفلسطينيين. وفي المقابل الفلسطيني مؤمن بحقوقه التي لا تسقط مهما زادت إجراءات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته.
وفي الختام نذكر بأبرز العناوين. طهران تدين جريمة مجزرة الاحتلال بحق الصحفيين في مخيم النصيرات وتطالب الجناية الدولية بمتابعتها قانونية. قوات الاحتلال تقتحم أحياء واسعة في رفح وتنسف منازل المواطنين في مخيم جباليا. وسرايا القدس تستهدف مقر قيادة وسيطرة للاحتلال بمحور سريم وسط قطاع غزة. حصاد ظهيرة انتهى. السلام عليكم.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال الإمام علي عليه السلام: مشاورة الجاهل المشفق خطر. من كلام الإمام الجواد عليه السلام: المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه. قال حكيم: من كان لا يبصر غير محاسنه ومساوئ غيره فالضرير خير منه. من كلام جوزيف أديسون: الرجل المؤمن يخشى الله أن يعمل سيئا، أما الرجل الشريف فإنه يستحي أن يأتي بمثل هذا العمل، بل يحتقر مثل هذا العمل. وورد في الحديث الشريف: من كان فيه خصلتان، السخاء وبذل المعروف، أحبه الخلق. وقال حكيم: إذا جهل عليك الأحمق فالبس له سلاح الرفق. وقال حكيم آخر: الإيمان الأقدس هو الشعور الذي ينبض به صدرك فيفيض به طهرك فيسمو إليه فخرك فينطوي عليه قبرك. قال الشاعر: وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين. قيل: للرجل العظيم قلبان، قلب يتأمل وقلب يتألم. وقال مونتسكيو: من الظلم أن نطلب حقا بالقوة إذا كنا نستطيع الحصول عليه بالحجة. ومسك الختام قول لعيسى روح الله عليه السلام: استكثروا من شيء لا تمسه النار. قالوا: وما هو يا روح الله؟ قال: المعروف.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة، وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعا توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الثالثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، في الحلقتين السابقتين من مسلسل مسيرة المجد تم تسليط الضوء على حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي، وذلك إثر عودته إلى مدينة خمين جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم يسوقه الإقطاعيون بحق الرعية وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لإبعاده عن القيام بدوره في الوقوف إلى جانب الفئات الواقعة تحت ظلم الإقطاعيين. الإقطاعي علي قلي خان أحد هؤلاء الذين أرادوا احتواء السيد مصطفى قبل التفاف الرعية حوله، فدعا السيد مصطفى إلى مأدبة غذاء في قلعته، ولكن لم يدخل السيد مصطفى إلى قلعة علي قلي خان لوحده، وإنما بصحبة جمع من أهالي خمين، ما دفع علي قلي خان إلى القيام بفعل مماثل، حيث استدعى رعيته والفلاحين الذين يعملون على أراضيه إلى دار الضيافة في القلعة أيضا، وهو فعل غير مسبوق أثار استغراب هؤلاء الرعية. علي قلي خان وأثناء تناول الغذاء يتحين الفرصة للاختلاء بالسيد مصطفى للحديث معه بشكل خاص.
كنت عازما على أن تكون مأدبة الغداء في دار الضيافة مع الخواص، ولكنكم أدخلتم الجميع حتى الرعية إلى دار الضيافة. مهما حصل فلننتقل الآن إلى الغرفة لكي نكمل حديثنا بشكل أكثر خصوصية.
أيها الخان،
نعم،
لم يكن من المروءة أن أتناول الغداء معكم بعيدا عمن رافقني وصاحبني.
مهما كان الخان كريما فإن وجوده بين الرعية لا يشعرهم بالراحة عند تناول طعامهم. نحن الآن في غرفتنا الخاصة وأدوات تدخين الأفيون أيضا جاهزة.
نكتفي بالغداء، وإذا كان هناك ما ينبغي الحديث بشأنه فلنتممه سريعا، لأن الظروف في الغرفة غير ملائمة.
تفضلوا، فنحن نعد الأفيون للخواص. أطباء بلاد الأجانب يقولون إن للأفيون خصائص وفوائد كثيرة.
لا أعتقد أن ذلك صحيح، لأن فوائده لو كانت أكثر من أضراره لما سمح الإنجليز بإدخاله إلى بلاد المسلمين. قولوا ليخرجوا الأفيون من هنا، فلست معتادا على رائحته أبدا.
أخرجوا الأفيون، هيا أخرجوه. السيد مصطفى يبدو أنه لم يرى مثل هذه الموائد في العراق.
الشيء السيء سيء سواء كان في بلادنا أم بلاد غيرنا. الأفيون كانت استخداماته طبية، ولكن للأسف أصبح الكثر يتعاطونه في مجالسهم. إنما تتفضلون به صحيح، فالإنجليز أشاعوه أولا في العراق، كانوا يبيعونه بثمن زهيد حتى أدمن الناس عليه، ثم باعوه بالثمن الذي يريدون، ونفس الأسلوب استخدموه مع الإيرانيين. فلا ينبغي أن نلوث عقولنا وأبداننا بهذا السم القاتل.
ولكنه علاج ناجع لآلام الظهر والأرجل. الأطباء الإنجليز يصفونه لعلاج الظهر والأرجل.
نعم، ولكن هل شاهدتم أنهم يستخدمونه في مجالسهم أم فقط للعلاج؟ أستأذنكم.
القصد من دعوتي لكم يا سيد مصطفى للمجيء إلى هنا هو بشأن عودتكم إلى خمين. أنتم ما زلتم غير مطلعين على الأوضاع بشكل كامل، خاصة أريد التأكيد هنا على طبيعة التعامل مع الرعية. عليكم أن تعرفوا ما هي الطريقة التي تتعاملون بها مع هذه الأوضاع وأين موقعكم منها.
لم أفهم شيئا من ما يقوله الخان. كنت أتصور أن منزل والدي السيد أحمد هو ملك عائلتي وأنا وارثه، وليس هناك من يدعي أن لديه سهما في المنزل أو في الأراضي الزراعية. عن أي شيء تتحدثون أيها الخان؟
القضية لا تتعلق إطلاقا بالممتلكات، القضية تتعلق بالرعية. أبناء الخان يرثون موقعه، والرعية أيضا عليهم أن يتصرفوا كرعية. لا ينبغي أن نخل بهذه القاعدة. لم أقصد غير ذلك أثناء سؤالي حول موقعكم هنا، ولم أقصد سوى أن طبقة الخان ومن يملك الأراضي ينبغي أن يقفوا في موقعهم الخاص بهم ولا غير.
نعم، الآن فهمت القصد. أنا ابتعدت عن خمين لفترة من الزمن، وليس لدي اطلاع كاف عن تفاصيل التطورات التي طرأت على المنطقة.
نعم.
ولا أفرق بين الخان والرعية. الحديث يقول: ألا أن خير عباد الله التقي النقي، وإن شر عباد الله المشار إليه بالأصابع. هذا ليس كلامي، إنه كلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله.
صلى الله عليه وآله.
أفضل خلق الله، أيها الخان، أنتم قولوا أين تقفون وما هو موقعكم مما يؤكده هذا الحديث الشريف.
لا يا سيد، لا تفهموا كلامي بشكل خاطئ. أنا لم أدع إلى صراع أو مواجهة. هدفي واضح، لا أريد أن يدخل المتمردون من الرعية منزلكم ويتحصنوا أو يعتصموا فيه.
لن يسمع أحد مني أي كلام يتعارض مع كلام الله وتعاليم الرسول صلى الله عليه وآله. ما هي دواعي القلق لدى الخان؟ سؤالي واضح.
سيدنا، أنتم أهل العلم، وهذا ما نتوقعه منكم.
شكرا لك.
الأفضل أن لا تسمحوا للرعية بأن يوقعوا الخلافات بين هذا الخان وذاك.
نعم.
لا تستأجروا مسلحين، فالسيطرة على شرورهم وبلطجتهم ليس أمرا سهلا. نحن نعرف كيفية التعامل معهم، وليس من المناسب أن ترتبطوا بهذا النمط من الناس. فالرعية يتظاهرون فقط بأنهم لا حول لهم ولا قوة، وكثير من رعايا هذا الخان أو ذاك يأتون إلي لعرض شكاواهم ضد خانهم، وأنتم قد تصدقون كلامهم. ما إن غفلتم عنهم يسرقون أموال الخان ولا يعبهون أبدا، وعلى الرعايا أن يفهموا حدودهم، ما هو حلال لهم وما هو حرام.
يا علي قلي خان، أنتم قلتم ما أردتم قوله، ولأن اسمعوا قولي أيضا.
تفضل. بالتأكيد أنا فقط أردت أن أقول كل ما لدي.
من الممكن أنكم قلتم ما لديكم، ولكني ما زلت لم أبدي رأي. من المؤكد أنكم مستمعون جيدون، كما أنكم متحدثون جيدون أيضا.
نعم، أنا أرغب في أن أستمع إلى كلامكم في المسجد، فأنا من أهل الصلاة والقرآن والمسجد والحج.
الحمد لله، الحمد لله. سيكون لي حديث في المسجد وعلى المنبر، ولكن أريد أن تستمعوا أولا لما أقوله في منزلكم هذا.
تفضل يا سيد، تفضلوا.
نحمد الله أنكم من أهل الصلاة والقرآن والمسجد والحج. ما أقوله ليس موجها لكم فقط، إذ أوصي به نفسي أيضا. إن الصلاة والحج وتلاوة القرآن وإقامة العزاء على الحسين عليه السلام تقبل عندما تصدر عن الإنسان بإخلاص وإيمان. فلو كان هناك خيط من حق الرعية في ملابس الخان لن تقبل صلاته وحجه، ولا شك في ذلك. كما العكس صحيح، أي لو كانت الرعية تأكل حقا ليس لها، وأنا أعتقد أن الجميع يحتاج إلى النصح والإرشاد. الرعية والخان، وحتى أنا الذي أضع العمامة العلمائية والدينية على رأسي، ولا ينبغي أن نظن أن الرعية ستطغى في حال منحناها حقوقها بالكامل. إذا كنا مسلمين فعلينا أن نتأسى بالقرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
Thank you.
الإقطاعي علي قلي خان، وبعد تناول الغداء فتح مع السيد مصطفى حديثا بشأن الأوضاع في خمين، مؤكدا ضرورة عدم الإخلال بنظام الإقطاع والرعية في هذه المنطقة، وطلب من السيد مصطفى بشكل صريح ألا يدع من وصفهم بالمتمردين من الرعايا الإقطاعيين التحصن في منزله أو الاعتصام فيه من أجل رفع تظلمهم من تعامل هذا الإقطاعي أو ذاك. إلا أن السيد مصطفى أكد أنه عالم دين ويتعامل مع جميع الناس بالسواسية وتعاليم الشرع، وبذلك رفض أن ينخرط فيما يريده منه الإقطاعيون في التعامل مع رعاياهم.
سيدنا رعاك الله، كنت أراقب سلوككم وأقوالكم طيلة فترة الضيافة لدى علي قلي خان. من لحظة خروجكم من القلعة والتوتر مخيم عليكم.
يا ميرزا.
نعم يا سيد.
بالحقيقة أني نادم على ذهابي إلى القلعة.
لماذا رعاك الله يا سيد مصطفى؟ فأنتم استطعتم أن تضعوا علي قلي خان عند حده وتفند مدعياته.
لقد أقلقني لقاء اليوم مع علي قلي خان، فالقصة لن تنتهي هنا. لست خائفا أو راغبا في التراجع، ولكن هناك عدد من الإقطاعيين أمثال علي قلي خان حولنا يريدون أن يهددوا ويستعرضوا قدراتهم وسطوتهم. أنا قلق من أنهم سيجبرونني على الدخول في الذي لم أكن راغبا الدخول فيه.
يا سيدنا، تحدث بطريقة أفهمها بشكل جيد. تخافون أن يدخلوكم في أي شيء؟
لم أكن راغبا يا ميرزا أغا أن أستأجر مسلحين وأصبح شخصا مثله. أنا واثق أنهم لن يكفوا عني وسيخلقون المشاكل.
أكدت لكم سابقا يا سيدي أن هناك عددا من المسلحين الذين كانوا يعملون لدى والدكم المرحوم فضلا عن أبنائهم وأحفادهم، فما إن يسمعون نداء هل من ناصر ينصرني منكم حتى يبادروا للقتال من أجل حمايتكم.
يا سيد ميسا.
نعم يا سيد.
استأجر عددا من المسلحين من ذوي الفطنة ولا تزد من أعدادهم، وقم بذلك بهدوء ومن دون صخر.
لقد قمت بذلك مسبقا. من المقرر يا سيدي أن يأتوا غدا إلى المنزل كلهم من أصدقاء الوالد المرحوم. علي قلي خان عندما رأى المسلحين الذين رافقوكم تصور أنهم كلهم من رجالك. ما دام حضور مسلح التجار الذين كانوا برفقتك قد أهابه إلى هذه الدرجة، فمن الضروري أن يروا مسلحيكم من هنا فصاعتا.
ترى ماذا تضحك؟
سيدنا، يبدو أنكم خططتم للضيافة منذ الخطوة الأولى. إذ أدخلتم جميع من رافقكم إلى دار ضيافة علي قلي خان في قلعته. علي قلي خان لا يدخل دار ضيافته حتى بعض خدامه الخاصين، وبسبب ما قمتم به اضطر أن يدخل أهالي القرية كلهم لمنافستكم. علي قلي خان لن ينسى مأدبة اليوم إطلاقا.
علي قلي خان أو غيره يجب أن لا يطمعوا في أكثر من حقه، فإذا كان يريد أن يفرض علي رأيه فلماذا لا أبدي أنا رأيي أيضا له ولسائر الناس؟ أيها الميرزا.
نعم سيدنا العزيز.
عندما نصل إلى المنزل أعيدوا صلاة الظهر والعصر التي أديناها في القلعة، وأدوا زكاة الطعام الذي تناولتموه هناك لدفع الشبهات الشرعية عن المكان والطعام الذي تناولناه عند الخان.
رعاك الله يا سيدي، أعرف أنكم تلتفتون إلى جميع الأمور، ولكني مضطر للتأكيد أن القضية لن تقف عند علي قلي خان أو أمثاله من الإقطاعيين. هؤلاء يستندون في قدرتهم إلى أصحاب المناصب الحكومية والأمراء في البلاط الملكي. هناك كلام يجري حول الارتباط بين الإقطاعيين في المنطقة وقطاع الطرق. الإقطاعيون يفرضون سطوتهم على أصحاب المناصب، وهؤلاء يضطهدون الناس.
ترى ماذا تريد أن تقول يا إرسا؟
يا سيدي، أقول إن تحديكم سوف لن يتوقف عند واحد أو اثنين أو ثلاثة من الإقطاعيين، فهناك أصحاب المناصب الحكومية أيضا، حتى إن بعض الإقطاعيين يحاولون التأثير على علماء الدين الذين يحظون بمكانة لدى الأهالي.
ميرزا.
نعم يا سيدي.
علينا أن لا نتعجل، وعلينا أن نحسب لكل خطوة حسابة، ولكن يجب أن لا نتهيب الأمور. الجبل بكل عظمته يصبح تحت السيطرة عندما تقترب منه وتصعد على سفحه. قدرات الإقطاعي قد تبدو كبيرة عصية من بعيد، ولكن عندما تقف أمام الإقطاعي مباشرة فهو شخص كسائر الناس.
أحسنتم يا سيد مصطفى، الحق معك. تفضلوا تفضلوا، هذا الشاي المعد من عشبة لسان الثور يا سيدنا. حاج بابا أعلم أنكم تحبون أيضا هذا النوع من الشاي.
سلمك الله يا ميرزا، كنت لأعوام أعمل في الربيع على قطف هذا العشب الذي كان يملأ السهول في المنطقة. هذه نعمة وهبها الله لعباده.
الحمد لله.
يا سلام.
الحمد لله.
للحق إنه قد تم إعداده جيدا.
شكرا.
يا حاج بابا، كيف هي الأوضاع في قريتكم؟
سيدنا رعاك الله، إن الله متفضل بنعمائه على العباد.
نحمده ونشكره،
ولكن الإنسان ظلوم كفار. القرية لا تعاني من نقص في المياه الزراعية، والنعمة موفورة.
الحمد لله.
فأراضي القرية هي من أفضل أراضي المنطقة. ولكن بهرام خان يضع يده على أكثر أراضي القرية خصوبة ومنتوجا.
لا إله إلا الله.
إذن ما هي مشكلتكم؟
قبل عدة سنوات يا سيدي قلل بهرام خان من حصة المياه الزراعية لقريتنا ولم نعترض، فقلت محاصيل أراضينا الزراعية، وبالتالي أثر ذلك في معيشة الرعية يا سيدي.
إنا لله.
إضافة إلى حصة الخان التي كان عليهم أن يؤمنها من محاصيلهم الزراعية.
أكرر السؤال مرة أخرى، أين هي المشكلة؟
يا سيدي، الخان قلل حصة مياه الأراضي هذه السنة أيضا بنسبة الثلث، في وقت أراضيه تحظى بالمياه الكافية. ما هو قصده من وراء ذلك يا سيدي؟ لا نعلم، ربما يريد أن يضيق الخناق على رعيته، لا نعلم، لا نعلم بدقة هدفه من هذا الفعل يا سيدي.
ما هي الأسباب والدوافع؟ أراضيكم تقع على ارتفاع من أراضينا الزراعية، وعندما تقل حصة المياه لديكم ستقل حصتنا أيضا. لماذا يفعل بهرام خان ذلك؟
يا سيدي، الخان لا يعير اهتماما لمن يسأله عن السبب، حتى إنه لا يأمر بتقليل المياه، وإنما يقوم بمنع وصولها إلى أراضي الرعية.
يا سيد مصطفى،
نعم،
إذا لم تصل المياه إلى أراضيكم فإن المحاصيل ستتضرر. العام الماضي واجهنا هذه المشكلة، وإذا عمد بهرام خان إلى تقليل الحصة هذا العام عن أراضي قرية شهر تشمة، فإن أراضينا ستعاني هذه السنة الجفاف. إن أراضي شهر تشمة مسطحة وهي تحتفظ بالمياه في داخلها، ولكن أراضيكم فيها انحدارات والمياه لا تبقى فيها. أظن أن هدف بهرام خان في الأساس ليس أراضي رعاياه وإنما رعاياكم، والخان له اطلاع بشأن الحصة المشتركة بين أراضي رعاياه وأراضيكم يا سيدي.
ميرزا،
نعم،
أخبر موزع حصص المياه اعتراضنا حول تقليل حصتنا الزراعية. يمكن لبهرام خان أن يفعل ما يشاء بأراضي رعاياه، ولكن لا ينبغي أن ينقص من حصص الأراضي الأخرى.
بهرام خان لا يستمع لأحد يا سيد مصطفى، وليس بإمكانية موزع حصص المياه أو غيره أن يفعل شيئا.
ميرزا،
نعم يا سيد.
إذن أصبح لزاما أن توصل رسالتي إلى موزع مياه أراضينا.
سمعا، سمعا وطاعة.
شكراً
يا سيد،
يا سيد، شكرا يا سيد.
الإقطاعي علي قليخان أحد إقطاعيي خمين الذين أرادوا احتواء السيد مصطفى قبل التفاف الرعية حوله، فدعا السيد مصطفى إلى مأدبة غداء في قلعته. علي قلي أكد للسيد مصطفى ضرورة عدم الإخلال بنظام الإقطاع والرعية في هذه المنطقة، وطلب منه بشكل صريح ألا يدع من وصفهم بالمتمردين من رعايا الإقطاعيين التحصن في منزله أو الاعتصام فيه من أجل رفع تظلمهم من تعامل هذا الإقطاعي أو ذاك، إلا أن السيد مصطفى أكد أنه عالم دين ويتعامل مع جميع الناس بالسواسية وتعاليم الشرع. بهرام خان أحد إقطاعي خمين اختار أسلوب المواجهة منذ البداية، فقلل من حصة المياه التي ترتبط أيضا بالأراضي الزراعية للسيد مصطفى، ما حدا بالسيد لإبداء اعتراضه على ذلك. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، محمد الأعرج. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
الثالثة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. طهران تدين جريمة مجزرة الاحتلال بحق الصحفيين في مخيم النصيرات وتطالب الجنائية الدولية بمتابعتها قانونيا.